أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على ولي أمرك وعلى آبائه الأئمة الطاهرين وعلى شيعته المنتجبين وبلغهم من آمالهم ما يأملون واجعل ذلك منا خالصا من كل شك وشبه ورياء وسمعة حتى لا نريد به غيرك ولا نطلب به إلا وجهك. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا وشدة الزمان علينا ووقوع الفتن بنا وتظاهر الأعداء علينا وكثرة عدونا وقلة عددنا ووقوع الفتن بنا وتظاهر الزمان وتظاهر الأعداء علينا وغيبة إمامنا وشدة الزمان علينا ووقوع الفتن بنا وتظاهر الأعداء علينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وكثرة عدونا وقلة عددنا. اللهم فافرج ذلك عنا بفتح منك تعجله ونصر منك تعزه وإمام عدل تظهره. إله الحق آمين. اللهم إنا نسألك أن تأذن لوليك في إظهار عدلك في عبادك وقتل أعدائك في بلادك حتى لا تدع للجور يا رب دعامة إلا قصمتها ولا بقية إلا أفنيتها ولا قوة إلا أوهنتها ولا ركنا إلا هدمته ولا حدا إلا فللته ولا سلاحا إلا أكللته. ولا راية إلا نكستها ولا شجاعا إلا قتلته ولا جيشا إلا خذلته. ولا سلاحا إلا أكللته ولا راية إلا نكستها ولا شجاعا إلا قتلته ولا جيشا إلا خذلته. وارمهم يا رب بحجرك الدامغ, وارمهم يا ربي بحجرك الدامغ, واضربهم بسيفك القاطع وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. وعذب أعداءك وأعداء وليك, وعذب أعداءك وأعداء وليك وأعداء رسولك صلواتك عليه وآله, بيدي وليك وأيدي عبادك المؤمنين يا أحكم الحاكمين. بعد التوكل على الله العلي القدير نشرع في بحث اليوم. بعد أن انتهينا من الحديث في الوضع وتفسير الوضع بتعبير آخر, بعد أن انتهينا من الحديث عن السببية والعلاقة الخاصة بين اللفظ والمعنى التي منشأها الوضع, ويفسر الوضع وفق نظريات أو أقوال أو اتجاهات أو سمينا منشأ السببية وهو الوضع نفسه, وقلنا يوجد عدة تفسيرات أو عدة أقوال في مناشئ السببية أو عدة تفسيرات للوضع. الاتجاه الأول وعلى اتجاهات الاتجاه الأول, وهذه أيضا الاتجاه الأول والثاني أيضا في الحلقة الأولى حسب ما نذكر وحسب ما اطلعنا بأن موجود هذا المعنى, وراجعوا وتأكدوا من هذا الأمر. الاتجاه الأول والاتجاه الثاني. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذاتي, والاتجاه الثاني والاتجاه الموضوعي. ونحن قلنا كما قال السيد قدس نفسه في مقدمة البحوث الأصولية, قال بأننا أولا غير ملزمين بأن ما موجود خلال المراحل التي تعطى الأولى الثانية الثالثة, غير ملزمين بأن نعطي رأينا في هذه البحوث, أي ما موجود هنا ليس بالضرورة يمثل رأي السيد قدس نفسه ولا رأي المختار. وأيضا مما ذكر هناك حسب ما نذكر في المقدمة, يعني أيضا أشار إلى أن بعض المطالب تذكر في مرحلة من المراحل الدراسية ولا تذكر في المراحل التي بعدها أو في المرحلة التي بعدها, اعتمادا على ما ذكر في المراحل السابقة أو في المرحلة السابقة. فلذلك نحن عندما نريد أن يعني نقرأ أو ندرس أو ندرس علينا أن نطلع ونراجع ما أخذنا في الحلقة السابقة أو في المرحلة السابقة حتى تكون المطالب عندنا تامة. وفي بعض أيضا كما أشار قدس نفسه بأن بعض المطالب لنقل نجعل فيها التعميق والتوسيع والتوسعة من مرحلة إلى مرحلة أخرى, أيضا هذه تأخذ من هذا الاعتبار. وهنا أيضا مناشئ السببية والعلقة بين اللفظ والمعنى, أي تفسيرات الوضع. هناك في الحلقة الأولى حسب ما أذكر إن شاء الله يكون أو يكون الشيء صحيحا, بأنه لم يذكر أو لم يشير إلى التعهد, هنا أشار إلى التعهد. هناك أشار إلى اتجاه ذاتي واتجاه يعني موضوعي, ثم هذا الشيء وسيأتي في البحوث أيضا العالية بهذه العناوين، هنا لم تكن إشارة واضحة بهذه الخصوصية. عنوان القرن الأكيد والإشارة أيضا إلى القرن الأكيد أيضا لم يعطيه نظرية لنقل أو يفصل هذه النظرية يعني مسبقا، وهناك أيضا أشار لها إشارة، هنا عمق هذه النظرية في هذا أو في هذه المرحلة. نعم ذكر ونحن أعطينا وأبرزنا هذا العنوان أو هذه النظرية، وهناك كانت إشارات عامة لها، هنا دخل في تعميق هذه النظرية، هذه عن تطبيقات ما قاله السيد في مقدمته. هناك اليوم ندخل في تقسيمات الوضع، ندخل في تقسيمات الوضع، وقلنا ما هو الوضع؟ الوضع هو منشأ السببية، لاحظ هذا، أو الوضع له منشأ. لاحظ عندنا أولا السببية بين اللفظ والمعنى، الارتباط بين اللفظ والمعنى، هذا الارتباط الخاص. ما هو الارتباط الخاص بين اللفظ والمعنى والسببية بين اللفظ والمعنى؟ إذا تصورنا هذا ينصرف الذهن إلى تصرف التصور الآخر. لاحظ هذه العلقة الخاصة، الارتباط الخاص، السببية سميناها، لها مناشئ، منشأ هو الوضع، والوضع له تفسيرات بهذا المعنى، لنلتزم بهذا المعنى الذي طرح. هذه المناشئ أو هذا الوضع أو هذه التفسيرات للوضع التي هي قلنا اتجاه ذاتي، سببية ذاتية، اتجاه موضوعي، الموضوع فيه ثلاث نظريات، الاعتبار، والاعتبار أيضا فيه ثلاثة أقوال، اعتبار سببية واعتبار أداتية واعتبار علامية، ومقابل أيضا مع نظرية الاعتبار ونظرية التعهد ونظرية القرن الأكيد. الآن أريد أن نلتفت جميعا إلى هذه القضية. الآن نريد أن نقسم للوضع تقسيمات، للوضع تقسيمات، وسنعلم بأن للوضع عدة تقسيمات، وفي كل تقسيم وفي كل قسم في كل قسمة يوجد أقسام. لكن كما تعلمنا في المنطق لأن لكل قسمة يوجد مناط، ما هو المبرر للقسمة، ما هو سبب القسمة، على أي شيء تعتمد القسمة، ما هو مناط القسمة. الآن عندما نتحدث بالوضع ونتحدث بالدلالة، الدلالة اللغوية تحدثنا عنها، الدلالة التصورية وهي العلقة، وهذه العلقة لها قلنا سبب، لها سبب، والسبب هو هذه السببية، والعلقة لها سبب أو منشأ، والسبب هو الوضع. لاحظ كيف علاقة عندما نتحدث عن الدلالة اللغوية والدلالة التصورية لها علاقة بالوضع. هذا الوضع الذي هو منشأ الدلالة، وهذه الدلالة، والكلام هنا يعني في الدلالة اللغوية، فيها لفظ وفيها معنى، لاحظ فيها لفظ وفيها معنى، وأي شيء فيها أيضا، فيها هذه العلقة الخاصة. فالواضع بعد أن عرفنا هذه القضية، فالواضع عندما يعمل أو يتصرف كيف قلنا يجعل هذه العلقة أو كيف تحصل هذه العلقة، يوجد تصرف، قلنا إما عملية غير قصدية أو عملية قصدية. بناء على هذا الجمع بين الاعتبار والقرن الأكيد، قلنا يضع اللفظ للمعنى ويدخل هذا الوضع، اللفظ والمعنى وما وضعه الواضع، وهذه الصياغة أو العمل أو الاعتبار للواضع يدخل في القانون الذهني، قانون التكوين الذهني، يخرج من الجهة الأخرى لنقل، لو صح التعبير، يخرج وفيه هذه العلقة الخاصة، فيه هذه السببية، تحققت السببية. فإذا حتى يجعل الواضع أو حتى يحقق الواضع الوضع، ما ماذا يحتاج؟ يحتاج اللفظ ويحتاج المعنى ويحتاج أن يحكم على اللفظ والمعنى. بأي معنى يحكم على اللفظ والمعنى؟ بأن يقول جعلت هذا اللفظ وهذا المعنى، جعلت اللفظ والمعنى وبينهما، أو أحكم على اللفظ والمعنى بعلاقة السببية، لنقول هذا بجعل السببية، بجعل الأداتية هناك، بجعل العلامية هناك، بجعل القرن الأكيد بينهما. حكمت على اللفظ والمعنى بأن يكون أحدهما مقترنا بالآخر اقترانا خاصا على نحو السببية، على نحو انصراف الذهن عندما عند الشعور بالآخر، أو عند الإحساس بالآخر، أو عند تصور الآخر. لاحظ، فإذن الوضع هو حكم. ففي الحكم أحتاج أن أتصور اللفظ وأتصور المعنى وأحكم عليهما بشيء. لاحظ، هذه هذا المفروض أيضا نعرف هذا الأمر. من هذا الشيء قلنا عليه أن يتصور اللفظ وعليه أن يتصور المعنى ويحكم. لاحظ، يتصور الدائن والمدين ويحكم الحاكم، نتصور اللفظ والمعنى ونحكم. إذن سيكون عندي تقسيم، أو تكون عندي قسمة بلحاظ اللفظ، وقسمة أخرى بلحاظ المعنى. لاحظ، قسمة بلحاظ اللفظ الذي هو الدال، وقسمة بلحاظ المعنى الذي هو المدلول. هذه قسمة أولى وهذه قسمة ثانية، وعندي قسمة ثالثة بلحاظ منشأ السببية. قلنا للسببية منشأ، بلحاظ منشأ السببية، بلحاظ سبب السببية، بلحاظ مبرر السببية، بلحاظ سبب العلاقة الخاصة بين اللفظ والمعنى. أو قلنا هذا الأمر، قلنا إذا كانت السببية والعلاقة الخاصة، ما هو السبب فيها وما هو المنشأ؟ هو الوضع. وما هو منشأ الوضع؟ أيضا يوجد منشأ للوضع، سنطرح هذه القضية. عرفت هذه القضية؟ نسحب الأمر إلى ما قبل الوضع. نسحب الأمر إلى ما قبل، فسرنا الوضع، لكن الخطوة التي قبل الوضع ما هو منشأ الوضع؟ هذه خطوة تسبق الوضع، هنا تكون ربما القضية فيها نوع من التحليل والدقة أكثر. بلحاظ منشأ الوضع، إذن للسببية منشأ هو الوضع، وللوضع منشأ. قلنا مع الاحتفاظ ببعض النقاشات على اعتبار أن السببية هي وضع أو العلاقة هي وضع، هذا شيء إن شاء الله يأتي النقاش بالتفصيل، ولا نجد فيه يعني شيء من الثمرة أن تطرح هنا، وفي المستقبل إذا وجدنا الفائدة سندخل بالتفصيل. المهم، نحن مع الجانب العلمي ومع المادة العلمية بصورة خاصة. إذن عندي ثلاث قسمات أو ثلاث تقسيمات للوضع، واحدة بلحاظ منشأ الوضع، واحدة بلحاظ الموضوع، وواحدة بلحاظ اللفظ، وواحدة بلحاظ المعنى. لنطرح التقسيمات والأقسام، الوضع القسم الأولى لنقول، أو التقسيم الأول. أقسام الوضع بلحاظ السبب والمنشأ. الوضع بلحاظ سببه ومنشئه يقسم إلى قسمين: الوضع التعييني والوضع التعيني. وبعد ذلك الوضع، هذه القسمة الثانية، الوضع بلحاظ المعنى، الوضع بلحاظ المعنى يقسم إلى وضع عام وموضوع له عام، وضع خاص وموضوع له خاص، وضع عام وموضوع له خاص، وقسم رابع فيه النقاش الذي هو وضع خاص وموضوع له خاص، عفوا وضع خاص وموضوع له عام. إذن عندي تقسيم بلحاظ المنشأ، يقسم الوضع إلى تعييني وتعيني، وتقسيم بلحاظ المعنى يقسم إلى وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. والتقسيم الثالث أو القسمة الثالثة للوضع، وهو الوضع يقسم بلحاظ اللفظ، نحن قلنا مرة بلحاظ اللفظ، مرة بلحاظ المعنى، ومرة بلحاظ المنشأ، منشأ الوضع. فبلحاظ اللفظ يقسم إلى الوضع الشخصي والوضع النوعي. لاحظ هذه تقسيمات ثلاث، المفروض نعرف هذه القضية بصورة عامة. وهذا أذكر أحد الأسئلة التي هررناها في بعض الاختبارات والامتحانات عندما كنا نعطي الدرس في جامع الرأس، أذكر يعني هكذا. و حوربنا هناك و حاولوا منعنا كثيرا ومنعنا، وانتقلنا إلى مسجد آخر، وأيضا أبدلوا ما يسمى بال يعني قفل الباب، ما يسمى بالكيلون، ونذهب ونجد الباب مقفلة، ودفعوا يقينا، هذه كل محاولة تدفع أموال فيها للخادم وما يسمى بالمتولي. وبعد ذلك أيضا ذهبنا إلى صفي الصفا رضوان الله عليه، وأعطينا هناك الدرس، وأيضا حربنا ومنعنا من هناك. وفي كل مقام طبعا الضغوطات الأمنية كانت، والاستعانة برجال الأمن، أيضا كانت يعني فاعلة ولها تأثير، كما الآن الاستعانة بالأمريكان وأيضا برجال الأمن وبغيرهم. والحمد لله رب العالمين. على كل حال إن شاء الله، اللهم اجعلنا على سيرة المعصومين سلام الله عليهم، وعلى نهج المعصومين، وعلى نهج أصحابهم المنتجبين رضوان الله عليهم. اللهم اجعلنا مظلومين ولا تجعلنا ظالمين. الوضع قلنا يقسم بلحاظ سببه ومنشئه، يقسم إلى وضع تعييني ووضع تعيني، هذه القسمة الأولى بلحاظ منشأ الوضع. وماذا نقصد بهذا؟ نقصد أن العلاقة، عندما نقول بلحاظ المنشأ، نقصد أن العلاقة التي هذه النتيجة النهائية، يعني قلنا يعتبر و تدخل في ذلك القانون، وعندما يحصل الارتباط تحقق الوضع. لاحظ بهذه العمليات المجموعة يتحقق الوضع. حتى نعرف هذه القضية قلنا كيف نريد أن نفصل، نقول سببية ناشئة من وضع والوضع له منشأ بحقيقة يعني بالدقة، أيضا قلنا نريد أن نتحدث على نحو التحليل، أو نريد أن نتحدث على نحو الإجمال. الآن هذا الذي يفيد هنا في المقام بأن هذه العملية الاعتبار، قلنا جزء يحقق شيء أو يحقق جزءا، هذا الاعتبار لللفظ على المعنى بأي نحو كان، ودخول هذا وشمول هذا للقانون الذهني، وحصول النتيجة النهائية وهي القرن الأكيد والاقتران الأكيد أي العلاقة والسببية، هنا تحقق الوضع. كل هذه خطوات، مقدمات، أجزاء. النتيجة النهائية يتحقق بها الوضع، أي تتحقق الدلالة، يتحقق الربط، تتحقق الدلالة اللغوية أو الدلالة التصورية، عندما طبعا متى تحقق؟ عندما يصدر الكلام ويسمع المقابل تكون فيه دلالة، يكون صالحا للدلالة لنقول بهذا المعنى. إذن الوضع له مناشئ، هذه الخطوات للوضع لفظ لمعنى، ويدخل هذا القانون التكويني وتحصل القانون الذهني ويترتب عليه العلاقة والقرن الأكيد، هذه لها منشأ. ما هو منشأ هذه العملية الوضع؟ ما هو منشأ الوضع؟ المنشأ إما يكون بجعل جاعل المعتبر الواضع يعتبر هذا لهذا، المعتبر الواضع يعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى، يعتبر الماء لهذا السائل، لاحظ هذا يدخل في القانون الذهني بعد أن يعتبر المعتبر، بعد أن يعتبر الواضع هذا الماء لفظ الماء لهذا السائل، لفظ الماء لهذا المعنى الذي هو السائل، يدخل في القانون الذهني أو يشمله قانون الذهني، يتحقق القرن الأكيد. إذن ما هو منشأ وتحقق القرن الأكيد؟ تحققت السببية، تحقق الوضع. ما هو المنشأ لهذا الوضع؟ هو نشأ من جعل خاص، من جعل جاعل، من تعيين معين، لنقول تعين، من تعيين معين، فهذا الواضع هو الذي عين هذا اللفظ لهذا المعنى، وبعد ذلك ترتبت العلاقة أو السببية أو القرن الأكيد. إذن من في القسم الأول الوضع التعييني فيه، ونحن لم نذكر ربما القسم الأول، الاسم هو القسم الأول الوضع التعييني، أي هذه تأتي من عينة يعين تعيينا، والثاني تعيني أتت من تعين يتعين تعينا، لاحظ هذه عليك يعني لا بس بأن تحتفظ بهذه والأصل والاشتقاق حتى تبقى في ذهنك، عين معين. إذن الواضع عين يعين تعيينا، عين يعين تعيينا، هناك اللفظ هو الذي يتعين، تعين يتعين، سنعرف من كثرة الاستعمال، لم يتدخل شخص، لم يعين معين، لم يتدخل الواضع. إذن عندي القسم الأول الوضع التعييني، الوضع التعييني أي أن العلاقة بين اللفظ والمعنى السببية نشأت من أي شيء؟ نشأت من جعل خاص، من وضع خاص، من وضع من وضع معتبر، تدخل، من تدخل خارجي، من معين، من معتبر، من واضع، أي شيء تريد أن تقول. إذن نشأت من جعل، من جعل الواضع، من جعل المعتبر. والوضع التعيني هو علاقة، هو أن العلاقة بين اللفظ والمعنى نشأت من أي شيء؟ ليس من شخص، وليس من معتبر وواضع، وإنما نشأت بنفسها من أي شيء؟ من كثرة استعمال اللفظ بالمعنى. إذن الوضع التعيني نشأت من كثرة استعمال اللفظ بالمعنى دون عملية واضع ومعتبر ووضع لفظ لمعنى، دون جعل خاص من الواضع، وإنما لكثرة الاستعمال حتى تحقق القرن الأكيد أو تحققت السببية بين اللفظ والمعنى. إذن عندي وضع تعييني ووضع تعيني، لاحظ هذه القضية كما شرحنا الآن. الوضع تعييني وتعييني. هذا التقسيم طبعا مسلم به وتجده هذا، تجد هذا التقسيم عند المشهور وعند السيد الخوي وعند الغير، عند لنقول أصحاب نظرية الاعتبار وأصحاب نظرية التعهد. لاحظ الآن ضمن هذه المرحلة، والآن يقول يعني أنا يعني أقول أولم نؤمن؟ نعم آمنا، ولكن ليطمئن أو لتطمئن قلوبنا. نحن ربما نسمع، يعني سمعنا ونسمع، وإن شاء الله الآن أنتم وصلتم إلى الاطمئنان القلبي، وهذا من نعم الله علينا وعلي وعلى والدي، أن يعني أصل ببعض المؤمنين إلى مرحلة الاطمئنان القلبي. الآن تحكي باطمئنان، الآن لا تعجب عندما يتحدث أو كان يتحدث السيد الصادق قدس نفسه عن الأعلمية، ومن لا يملك ومن لا يفهم بحوث سيد باقر الصدر فأعزلوه عن المرجعية، بل أعزلوه عن الاجتهاد، أي معنى يعني صدرت هناك. لا تعجب من هذا القول. لاحظ في هذه المرحلة لا يمر بحث إلا وقد أشكل على المشهور وعلى السيد الخوئي وطرحت نظريات جديدة، فكيف نعتقد باجتهاد من لا يفهم بحوث سيد باقر الصدر قدس نفسه الزكي؟ لأن الآن أنتم في هذه المرحلة وتعرفون هذه القضية، فليس بغريب الآن أصبحت القضية واضحة وضوح الشمس. سلام الله على الإمام، سلام الله على الإمام عندما يوصي ويتحدث عن آخر الزمان وعن الإمام المعصوم سلام الله عليه، ماذا يوصي أهل البيت وماذا يقول أهل البيت؟ الإمام الصادق سلام الله عليه والإمام الباقر يقول أمرنا أوضح من الشمس، بوضوح الشمس أوضح من الشمس، بأي معنى وردت؟ الآن أنت عرفت وأنت استطعت الآن تستطيع أن تقول أنا أعلم من السيد الخوي قدس نفسه، لأنك الآن في هذه اللحظة. طبعا لو كان السيد على قيد الحياة ويفهم ويعرف ويدرس هذه البحوث، ولو هو طبعا يقينا سجلت عليه كثير من الإشكالات التي تسجل من قبل سيد محمد باقر والتي نطرح نحن هنا الآن أيضا، لكن طبعا هناك نقول من الأعلم ممكن تدخل في عملية نقاش وبحوث ورد، ويجوز هو أيضا يدافع عن آرائه ويبطل ما يطرح الآن، لكن نحن مع الدليل. فالآن تستطيع، العلم هو أنك تملك صور إضافية، الآن أنت تملك نظريات السيد الخوي قدس نفسه وتملك الردود عليها وإبطال تلك النظريات، وتملك نظريات جديدة وحديثة تعتقد بتماميتها ولا يوجد من يرد عليها ويبطل هذه النظريات. من الأعلم؟ أنت تمتلك صور علمية أكثر، فأنت أعلم. هذا لا يصيبنا بالغرور ونقول نحن مجتهدون، لكن ضمن هالمرحلة الدراسية التي نحن فيها في هذا لهذه اللحظة، لنقول بخصوص الوضع بخصوص نظرية الاعتبار والتعهد، من الأعلم؟ أنت تعرف أن نظرية التعهد عليها هذه الإشكالات سجلت فهي باطلة، وتعلم بنظرية جديدة وهي نظرية القرن الأكيد وتعتقد بها وتستطيع أن تدافع عنها، فمن أعلم في هذه المسألة؟ حتى نكون أدق، وأنا لا نعطي الجرعة لزيد وعمر من الناس لأكثر من هذا. لاحظ من الأعلم؟ ليس في هذا، القضية واضحة بينة كالشمس، كشعاع الشمس أوضح من الشمس. لاحظ، بل ران على قلوبهم، لكن الحمد لله الذي أنعم علينا بأن نعرف الحق ونميز الحق، هذه من نعم الله علينا وعلى والدينا. الآن أيضا قلنا الوضع التعييني والوضع التعيني، إذن هذا القسم، هذه القسمة وهذا التقسيم أيضا يطرح في بحوث السيد الخوئي ويطرح عند المشهور. الآن نقول نأتي إلى الوضع التعيني. نأتي إلى الوضع التعيني. نحن ماذا نقول بالوضع التعيني؟ نقول الوضع التعيني يحصل من كثرة الاستعمال، صح؟ نعم، يحصل من كثرة الاستعمال. الآن نقول لو استعملت مئة مرة، ألف مرة، مليار مرة لفظ، استعملت لفظا في معنى وأنت صاحب نظرية اعتبار أو صاحب نظرية تعهد، لو استعملت آلاف المرات لفظ في معنى ولكنك لم تعتبر هذا اللفظ بناء على نظرية الاعتبار وأنت من أصحاب نظرية الاعتبار، لم في كل الاستعمالات لم تعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى، ولم تجعل أي لم تعتبر ما أقصد لم تجعل اللفظ للمعنى على نحو السببية ولا على نحو الأداتية ولا على نحو العلامية، واستعملت اللفظ آلاف المرات، يتحقق عندك اعتبار على نحو السببية أو العلامية أو الأداتية؟ لا تحقق، أنت أصلا لم تجعل أي شيء منها في أي واحدة من هذه الاستعمالات. لاحظ هذا الاعتبار، الفعل الخارجي، الفعل النفسي، العملية الذهنية، هذه لا تتحقق من كثرة الاستعمال، تحتاج إلى معتبر، تحتاج إلى جاعل، وأنت لم تجعل خلال هذه الاستعمال، فمن أين تتحقق من كثرة الاستعمال؟ وأيضا لو استعملت هذا اللفظ في هذا المعنى آلاف المرات ولم تتعهد في أي واحدة منها بأنك لا تأتي باللفظ إلا إذا قصدت المعنى تعهد، وهذا قصد نفساني، هذا القصد النفسي، هذه الإرادة لم تأتي بها ولم تذكرها ولا تريد هذا الشيء، لم تتعهد أصلا واستعملت اللفظ في المعنى آلاف المرات، يتحقق التعهد من أين؟ تعهد من أين يتحقق التعهد من كثرة الاستعمال؟ أنت لم تتعهد أصلا في كل الاستعمالات، فمن أين يأتي التعهد؟ لاحظ، فكثرة الاستعمال بناء على نظرية التعهد والاعتبار لا يصلح أن يكون منشئا للتعهد والاعتبار، هذه عملية مستقلة للتعهد والاعتبار، فعل هذا يخص المعتبر، يخص الواضع، كيف يتحقق من كثرة الاستعمال؟ لاحظ هذه القضية دقيقة، يحتاج إلى شيء من الدقة. إذن الاعتبار والتعهد لا يمكن أن ينشأ، أي الوضع بصورة الاعتبار أو على نحو الاعتبار أو الوضع على نحو التعهد أو على نظرية التعهد لا ينشأ من كثرة الاستعمال، لأنه بكثرة الاستعمال لا تحقق التعهد وكثرة الاستعمال لا تحقق الاعتبار، أما بناء على نظرية القرن الأكيد فليس عندنا بس، ونحن شرحنا أو طرحنا الموضوع بهذه الصورة، قلنا يضع واضع ومعتبر، وهذه جزء من عملية الوضع، والاعتبار جزء من عملية الوضع، ولو تحقق الوضع هو جزء من عملية الوضع، يدخل في القانون وبعد ذلك يخرج من الجهة الأخرى تتحقق السببية، ولذلك قلنا تحقق حصة واحدة، لذلك قلنا تعتبر يدخل في القانون الذهني تتحقق السببية، تتعهد لو صح يعني الكلام، تتعهد يدخل في القانون الذهني تتحقق السببية. لاحظ جزء. ويوجد طريق آخر نقول هذا اعتبار هذا فعل أو عمل قصدي من المعتبر وهذا عمل قصدي من المتعهد، ويوجد طريق آخر هو كثرة الاستعمال، من كثرة الاستعمال تدخل في القانون الذهني يتحقق تتحقق السببية. فيها أشكال واضحة وضوح الشمس، دليل واضح، أدلة وجدانية. اقرأوا مقدمة البحوث الأصولية العالية ستجدون ماذا كتبه السيد محمود الهاشمي. وهنا بنطرح البحوث الأخلاقية في نهاية البحث السابق، وهذا المفروض يعني نحن أيضا نعتب على أصحابنا، المفروض هذه بحوث أخلاقية وهذه نصرة لسيد محمد باقر، المفروض تكون لها يعني تأخذ لها الصدى. يعني لم نطرح هذه القضية إلا من أجل أن ينتصر لسيد محمد باقر. وصاحبكم العاصي المتحدث معكم ماذا يفعل؟ ماذا يريد أن يصير وماذا يفعل إذا لم تكن ناس وتنتفض ناس معه للانتصار للحق؟ ونرجو إن شاء الله أيضا في هذه المناسبة لا بأس بأن نذكر الآن عرفتم ما هو العلم، وعلمتم بدأتم تعلمون وتتيقنون وتطمئنون ما هو، كل منكم يطمئن لما هو ملتفت إليه وما هو لنقل يؤكد عليه بخصوص سيد محمد باقر الصدر. وهذه لا بس أن نذكر هذه كما يسمى بين قوسين المزعطة، وهذا الجهل المطبق وهذا الظلام، وإن شاء الله يكون قد اهتدى شيخ لؤي إلى هذه القضية. عيب عليه ليخجل على نفسه، وإن شاء الله يكون هو قد اهتدى وجد طريق الصواب. عيب طفل ورضيع ومحمد باقر ويدعو وثأر وحسين وثأر الطفل الرضيع، عيب هذا الكلام. إنسان ندعو إلى العلم وندعو إلى الدليل العلمي، هذه خزعبلات، هذه هذا جهل، هذا ظلام، هذا انحراف. لماذا نلتجئ ونضطر إلى أن نتحدث بالأسماء؟ عيب عليك وعلى أصحابك، اخجلوا على أنفسكم، قبحكم الله. نتحدث بجانب علمي تخرجون مخارج الألفاظ هذه الخارجية، حتى الزعاطيف كما يسمى لا يفعلون مثلكم، الناس الجهلة الناس المنحرفة لا تفعل مثلكم. عيب عليكم، اخجلوا على أنفسكم. إنسان عاصي يتحدث معكم، إنسان جاهل يتحدث معكم، وأنا المتحدث، كيف تسمح لنفسك أن تقول هكذا؟ ركسكم الله في نار جهنم وفي قعر نار جهنم. وفي نفس الوقت أسأل الله تعالى أن يهديكم ويهدينا إلى طريق أهل البيت سلام الله عليهم، وإلى طريق الإمام سلام الله عليه المعصوم، ونكون جميعا في خدمة الإمام سلام الله عليه، الخدمة الصحيحة الحقة المعتمدة على الدليل. خذوا هذا العلم من سيد محمد باقر، نتحدث عن علم لا نتحدث عن قضايا. لا تكون إلا في نفوسكم المريضة وفي قلوبكم المغلفة والظلامية والظلامية. وفي عقولكم الفارغة الجاهلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. عموما نرجع إلى الموضوع، لأن الإشكال كان على نظرية الاعتبار والتعهد، لأنه لا يمكن أن تنشأ أو لا يمكن أن يكون منشأ التعهد والاعتبار كثرة الاستعمال. وعلى نظرية القرن الأكيد القضية أصبحت عندنا واضحة، وقد بينا خلال الشرح. هذا هو التقسيم الأول أو القسمة الأولى. إذن القسمة الأولى هي عندي معتمدة على سبب ومنشأ الوضع، وعلى أساسها يقسم الوضع إلى يعني بلحاظ نقول. فإذا كان الوضع قد نشأ من جعل خاص من جعل الواضع، فإذا هذا الوضع هو وضع تعييني. وإذا كان الوضع قد نشأ من كثرة الاستعمال فهو وضع تعييني. لاحظ إذن الوضع التعييني والوضع التعييني، هذا انتهينا منه. لا بس نقرأ حتى ربما أخذنا من الوقت، نحن نأسف على الوقت المأخوذ منكم، لكن لا بس بأن نقرأ الآن. نقول الوضع التعييني والوضع التعيني، الوضع التعييني والوضع التعيني. هذه الشدة على التعييني أحذفها، لا نحتاج حتى لا يكون فيها إشكال. الثانية التعيني نحتاج إلى الشدة على الياء، ولو هو وضعها على الحرف الأخير لكن أحذفها أفضل. الوضع التعييني والوضع التعيني، تضع بين قوسين هنا أقسام، تكتب داخل هذين القوسين أو الهلالين تكتب أقسام الوضع بلحاظ سببه ومنشئه، أقسام الوضع بلحاظ سببه ومنشئه. تقلب الورقة، ماذا عندك؟ توقف الوضع على تصور المعنى، أيضا تكتب أمامها حتى ذابت أن تراجع، تكتب أمامها بين قوسين أقسام الوضع بلحاظ المعنى الموضوع له، بلحاظ المعنى، أقسام الوضع بلحاظ المعنى. طبعا المعنى هو الموضوع له واللفظ هو الوضع أو الموضوع عفوا. إذن توقف الوضع على تصور المعنى، أقسام الوضع بين قوسين أقسام الوضع بلحاظ المعنى، وفي الصفحة المقابلة توقف الوضع على تصور اللفظ، تكتب بين قوسين أقسام الوضع بلحاظ اللفظ. إذن ثلاثة تقسيمات، تقسيم بلحاظ المنشأ والسبب، تقسيم بلحاظ المعنى، وتقسيم بلحاظ اللفظ. نقرأ التقسيم الأول بلحاظ السبب والمنشأ. يقول السيد قدس نفسه محمد باقر الصادق: وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى تعييني وتعيني، فقيل وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى تعييني وتعيني، فقيل إن العلاقة، فقيل أولا هذا، فقيل إن رأس السطر الذي يبدأ بالعلاقة هذا هنا أولا التعييني، أي الوضع التعييني. ما هو الوضع التعييني؟ يقول العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص فالوضع تعييني، هذا أولا. ثانيا وإن نشأت، هذا التعيني، وإن نشأت من كثرة الاستعمال بدرجة توجب الألفة الكاملة بين اللفظ والمعنى فالوضع تعيني. ويلاحظ على هذا التقسيم بناء على، ويلاحظ أي إشكال؟ إشكال على هذا التقسيم على من؟ على من يقول بالاعتبار والتعهد ويقول بهذا التقسيم. لاحظ إذا واحد يقول بالاعتبار والتعهد يقول هذا التقسيم ليس بصحيح، أو لا يتم هذا التقسيم، ليس معه أو ليس علينا أو لنا فيه أو على كلامه إشكال. لكن هنا مع من يقول بالاعتبار والتعهد ويقول بهذا التقسيم، الآن لا بأس بأن نقول هذه الفكرة لم نضيف هناك. هنا ممكن أن نقول بهذه الخصوصية، نقول نحن قلنا لا يمكن أن ينشأ الوضع من كثرة الاستعمال، لكن ممكن أي شيء، ممكن كثرة الاستعمال تكشف لي أنه يوجد وضع، ولا لم استعمله عدة مرات وكرر تكرر الاستعمال في هذا. ممكن أن يكون كثرة الاستعمال، أو تكون كثرة الاستعمال طبعا بدون قرينة، تكون كثرة الاستعمال كاشفة عن أي شيء، كاشفة عن الاعتبار، كاشفة عن التعهد، أو بصورة عامة كاشفة عن الوضع. لاحظ هذه كثرة الاستعمال ممكن أن تكون كاشفة عن الوضع، فالوضع ممكن أن يكشف بكثرة الاستعمال وممكن أن يكشف بوضع خاص أو هيئة خاصة من استعمال واحد، لكن الظروف المحيطة أيضا ممكن أن يكشف من خلالها لو صح هذا الشيء. فهنا نقول إذن سيكون التقسيم بلحاظ الكاشف عن الوضع وليس بلحاظ منشأ الوضع. لاحظ القضية، أفرق بين الاثنين. يعني لو أردنا أن نقول بوجود تقسيم تعيني وتعييني، إذا لا يعني لحاظ كثرة الاستعمال وعدم كثرة الاستعمال وضع خاص، نقول ممكن نرتب ونوجه هذا الأمر، لكن ليس بلحاظ المنشأ والسبب، بلحاظ الكاشف. ما هو الكاشف عن الوضع؟ ما هو الكاشف عن الاعتبار؟ ما هو الكاشف عن التعهد؟ كثرة الاستعمال هنا. وهنا ما هو الكاشف؟ استعمال واحد. كيف كشفت هذا الشيء؟ تقول العامل الكيفي، الظروف، السياق، الحال هو الكاشف على أن الوضع هنا هو ليس من كثرة الاستعمال، وإنما بجعل الجاعل أو باعتبار المعتبر أو أي شيء تريد أن تعبر. يكشف عن وجود اعتبار، يكشف عن وجود تعهد، يكشف عن وجود وضع بصورة عامة. لكن قلنا فيها شيء من التسامح هذا التقريب، لكن يكفينا الإشكال الأول أو الكلام الأول بأن كثرة الاستعمال ممكن أن تكون كاشفة عن الوضع بناء على اعتبار وتعهد، ولا يمكن أن تكون منشئة ومسببة للوضع. لاحظ هذه القضية، أيضا هذه علينا أن نشير إليها. يقول بعد ذلك: ويلاحظ أي إشكال على هذا التقسيم. قلنا تكتب بعد التقسيم هنا تضع سهما أو إشارة تكتب بناء على مسلكي الاعتبار والتعهد. ويلاحظ على هذا التقسيم بأن الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهد فلا يمكن أن ينشأ عن كثرة الاستعمال مباشرة، لوضوح أن الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا. ويلاحظ على هذا التقسيم بأن الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهد فلا يمكن أن ينشأ عن كثرة الاستعمال مباشرة، لوضوح أن الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا. لاحظ بأن الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهد فلا يمكن أن ينشأ، تضع خطا تحت ينشأ، لا يمكن أن ينشأ عن كثرة الاستعمال مباشرة، لوضوح أن الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا، لا يولد اعتبارا ولا تعهدا. فلا بد من افتراض هذا الشيء الذي قلنا ممكن أن يكون كاشفا، فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال ماذا؟ تكشف عن الوضع، تكشف عن الاعتبار، تكشف عن التعهد، على قول السيد قدس نفسه بها باب وجواب، تكشف لا بأس بهذا الكلام. أما هي منشأ للاعتبار والتعهد هذا غير صحيح. فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف عن تكون هذا الاعتبار أو التعهد. فالفرق بين الوضعين في نوعية، سيكون الفرق بين الوضعين أي التعيني والتعييني في نوعية الكاشف عن الوضع. مرة يكون كثرة الاستعمال كاشف عن الوضع، ومرة غير كثرة الاستعمال، يعني لنقل طرق أخرى ممكن أن تكون هي الكاشف. المناط، أي المناط في القسمة هو نوعية الكاشف عن الوضع وليس سببه ومنشأ الوضع. وهذه الملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع من أنه القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فإن حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة الاستعمال أيضا، لأنها تؤدي إلى تكرر الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى. لاحظ، وهذه الملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع من أن القرن الأكيد بين من أنه القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى، أي في من أنه أي من أن الوضع هكذا يقول، هذه الملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع. ما هي حقيقة الوضع من أنه القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى؟ لا ترد هذه من أنه القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى، أضع هذه العبارة بين قوسين حتى تكون واضحة العبارة، وهذه الملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع. ما هو حقيقة الوضع؟ هذا اللي حصرناها بين قوسين، التي من أنه القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فإن حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة الاستعمال أيضا كما تحصل بجعل تحصل بكثرة الاستعمال، كما تحصل بجعل خاص تحصل بكثرة الاستعمال، فإن حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة الاستعمال أيضا، لأنها تؤدي إلى تكرر الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فيكون القرن بينهما أكيدا بهذا التكرر إلى أن يبلغ درجة تجعل أحد التصورين صالحا لتوليد التصور الآخر، فيتم بذلك الوضع التعيني. ونحن قلنا نسجل هنا كما سجلنا في المرحلة الأولى، لا ننسى قلنا شيء تكاملي بينهما، قلنا الوضع التعييني نقول أمام، نكتب أمام عامل كم، عامل كيفي عفوا، والوضع التعيني عامل كمي. التعيني عامل كمي، كثرة استعمال، من كثرة الاستعمال يتحقق التعين، والوضع التعييني عامل كيفي يجعل، لكن يجعل خصوصية كما ذكرنا في مثال أنه عندما تسافر إلى بلد معين، عندما تسافر إلى بلد معين ويصيبك مرض هناك، ومرض لنقل عضال، وتألمت هناك كثيرا، فتحصل ملازمة بين المرض وبين البلد. عندما تذكر البلد تذكر وتتذكر المرض، وعندما تتذكر المرض تذكر أو يذكرون أمامك المرض اسم المرض تذكر البلد، وعندما يذكرون أمامك اسم البلد ينصرف ذهنك إلى المرض الذي أصبت به في ذلك البلد. عامل كيفي يسميه، هذا ممكن أن يحقق القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. لا تنسوا هذه أيضا عندنا استعمالات، يعني كثيرا نريد أن نحفظ بعض الأشخاص أو بعض الأمور، نقارن هذه القضية ببعض الشخصيات التي نعرفها، مثلا نقول اسمه يشبه اسم الصحابي الفلاني أو يشبه اسم الشخصية الفلانية، وحتى لا ننسى مثلا اسم ذلك الشخص الذي ربما سمعنا باسمه لأول مرة يبقى في أذهاننا ضمن خصوصية معينة، فتحققت العلقة بين اللفظ والمعنى بعامل كيفي، هذا الوضع التعييني. أما في الوضع التعييني فالعامل كمي من كثرة الاستعمال. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء جميعا، ونسأل الله تعالى نكرر الهداية لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله.